إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة. يا
هذا الصوت نتيجة حركة لهيب النار، لا يحزنهم، لا يكسب الناس حذرا، يعتني اهل الايمان واهل التقى والصلاح، لا يحزنهم الفزع الاكبر. الفزع الاكبر قيل النفخه الثانيه، نفخه الفزع، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون من شده الفزع، لا يحزنهم الفزع الاكبر. قيل النفخه الثانيه صدور الامر الرباني بالذهاب اهل النار الى النار، لا يحزنهم الفزع الاكبر. وقيل الفزع الاكبر حينما يصدر الامر الرباني بذهاب اهل النار الى النار. وقيل ذبح الموت، شيء مفزع جدا حينما يؤتى بالموت في صوره كبش فيذبح الى الجنه والنار، لا يمكن ان يقال لها تصور في الاذهان، انما طرق النار شيء يوضع بعد ذبح الموت بين الجنه والنار، يوضع على اهل النار يطبق عليهم فيها ملأ الروش. تصور لو الانسان في سجن مدى الحياه لا يمكن ان يخرج منه، شيء سجن كده وسجن في الدنيا، فما بالك بسجن الاخره، فما بالك بسجن اهل النار. شيء رهيب حمل وفزع المؤمن لا يصيبه ذلك، لا يصيبه ذلك ابدا، لا يحضره الفزع الاكبر. وتتلقاهم الملائكه، شايف الفرح والسرور والسعاده، هناك وقت لاستقبالك يا حبيب الله، وتتلقاهم الملائكه وتبشرهم ولكم لهم هذا يومكم، هذا يومكم بخير وبركاته ونعيمه ورحمة الله تبارك وتعالى. تحس كده يشعر الواحد ان هو اعظم انسان في هذا الموقف، وافضل انسان وحي في هذا الموقف. كل شخص يشعر هذا الشعور، يشعر الواحد ان افضل معامله عمل بها هو هذا الشخص. لا يحزنه الفزع الاكبر، وتتلقاه الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال الله جل جلاله، وهذه الآية لبيت القصير وأصل الموضوع، قال الله جل جلاله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين من الشيء المتعرض، والحزن على الشيء الماضي. وانا عايز حضرتك تعرف وقفه في فهم هذا المعنى، وقفه بسيطه جدا جدا. تصور انا قبل ما افكر لحضرتك من هم اولياء الله واقوال العلماء فيها، وان جميع الاقوال التي كتبت في تفسير هذه الايه وان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عايز ليه تنبيه؟ زي ما قلت الخوف من الشيء المستقبل، الشيء الذي يتوقع حدوثه، خلاص انت لا خوف عليك، نجوت من كل الكروبات، هناك اناس يعلمون ان لست منهم، هناك اناس تحت حراره الشمس يحترقون ان لست منهم. لماذا أيها الأحباب يصر البعض على تصوير يوم القيامة على هناك من لا يعاني سكرات الموت كالشهيد. كل مشكلة لها حل، كل مشكلة هناك من يتخطاها. إذا تحدثت عن النار أو الشمس ودموعها والناس يسبحون في العرش فهناك من يكون في ظل العرش. إذا تحدثت عن الهلع والفزع والخوف والرعب في الآخرة فهناك أناس آمنون حين يسبح الناس، أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا لا تحاول ان ترى الوجه الاخر؟ ومن فائده العلم بذلك؟ اننا نحتاج من الناس ان يخافوا ان يرتعدوا حينما يسمعون عن يوم القيامه. اقول هذا امر ايجابي، ولكن قد يكون لبعض الاشخاص وقد يكون لكل الاشخاص في وقت ما ان يحتاج صوره امل، يحتاج إلى أن يعرف أن هناك إمكانية أن تتخطى هذا العذاب والضجة والشدة بالدعاء والرجاء في ربك تبارك وتعالى، وأن تعلم أن الله جل جلاله لا يعجزه شيء، إنما الأمر إن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولعلكم تذكرون عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأل ربه أسألك الشهادة وعيد ملك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا ربنا فعاتبه بعض الصحابة قائلا: أتدعو أن يجتاح العدو مدينة رسول الله؟ قال: لا، ولكن الله على ما يشاء قدير. رزقه الله الشهادة في مدينة رسول الله، والدولة الإسلامية في قوتها العظمى. ربنا على ما يشاء قدير. احنا نطلب ايه؟ ادعو ربنا، ادعو ربنا يجعلك في ظل العرش. الناس تحت حرارة الشمس، انت محمي من حرارة الشمس. الناس في هلع وفزع وخوف، ادعو ربنا يأمنك، لأن هناك من لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هناك أناس آمنون. سكرة الموت شديدة، ادعو ربنا يجيب من فترة الموت. لا مستحيل على الله. إذا أنت بالضرورة الآن بدليل ان كل نقطة على حده، ادعو ربنا الحماية والحفظ والرعايه والنجاة من كل قوة الدنيا والاخره. عليك ان تدعو ربك وان يمتلئ قلبك بحسن الظن بالله وبلغ الرشاد الموجود، وليس هناك تكلف في ذلك. لا خوف عليك، خلاص انت من الامنين، انت من السعداء. الامر ربنا سبحانه خلاص، ولا هم يحزنون. وفي وقت كده مهمه عنده ولا هم يحزنون، ما بلاش الا لما تعرف ان الحزن على ما مضى. طيب حتى ما تجيش عن اللي فات، ما تزنوش بكره. والحسنات ضعفت. عايز ايه تاني؟ تقول لي طب ممكن الانسان يحزن فيه ما تزوجش؟ لا، ما هو الاحساس الذي يملأ أنه ليس هناك في الوجود من يسبقه. دي صفة الأحرار وصفة نعيم الأحرار، إن كل إنسان شعوره إنه أفضل إنسان في الأحرار. عشان كده ليس هناك حزن يتسرب إلى القلب، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. له البشرى أرجع تاني لمسألة من هم أولياء الله، استفدت في الآية خليفة لبعداد ونرجع لمن هم أولياء الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا، كيف ذلك؟ إزاي البشرى في الحياة الدنيا؟ والكلام ده مهم جدا عمليا لتعرف من أنت الآن. لأن حالك الآخرة تستطيع أن تتلبى به من به من حالك هنا. لا يمكن أبدا للإنسان يتنازل بالعصيان والجرأة على الله جل جلاله ويقول: أيغفر لي؟ قال الله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الآخرة إن أزعت التقدير خسرت خسرانا مهينا. له البشرى، البشرى إيه؟ البشرى في تسهيل أحواله، وليس هناك مانع أن يكون الكل موجود أو الحاجة الرؤية. كان هنا كده موصول بربنا يرى رؤى كثيرة، رؤى من الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يرفع النبوة لجنة من الشرار. الرؤية الصالحة يراها العبد المؤمن أو ربما له. الحالة الثانية: سلام الناس على عملك الصالح. هو أنت ما بتجيش ولا السلام ولا تريد أن يثني عليك أحد. والنبي سئل السؤال بالنص ده: أرأيت الرجل يعمل العمل فيحمده عليه الناس خايفين من الرياء، خايفين من تسرب العرس، خايفين تكون علامة عدم قبول؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بعزم الدعوات فيقول: تلك هاجم بشرى المؤمن. هذه بشرى. ومن البشرى أيضا في تفسير العلماء أن توفق للعمل الصالح والأخلاق الصالحة. أخلاقك، أخبارك، حلم الأدب، حفظ اللسان، وبر الوالدين، وصلة بالأرحام، هي أخبار الأخلاق. ومن أكبر علامات الخذلان أن يسلم الله العبد لتجهيز الأخلاق. دي تسلم البشرى في الدنيا. طب في الآخرة؟ في الآخرة تبدأ البشرى حينما يأتي ملك الموت ويسجد عند رأسك. طبعا اللي بيحصل ملك الموت يسجد عند رأسك. حضرتك الكلام ده لو انت يعني واحد مثلا بيننا مات الان قصه بتحصل. يأتي ملك الموت يسجد عند رأسك. متى وانت جالس يجي ملك الموت عند رأسك. متى وانت مريض عشان الله اياكم من كل ابتلاء ومن كل خطير يأتي ملك لماذا يصر الناس لكي يفهموا الشيء يحدثوه على بقية الدنيا؟ عالم الاخره عالم الغيب مختلف عن عالمنا، مختلف عن عالمنا. ياتي ملك الموت فيجلس عند راسك تبدا البشرى. هنا يقول لك ملك الموت ايتها الروح الطيبه. هذه زي البشاره لما تسمع كده وانت كل الناس خائفة، كل الناس تتألم، ترى ما المصير، وتأتي البشارة الأخرى لهم الحسنى في حياة الدنيا بالزكاة. لما يصدر الأمر الرباني عند فلان للجنة بشارة أعلى الذين حصل العبوس على وجوههم يبقى ده السبب اللي خلى اليوم العروس مش بس اليوم اللي ما قعدش كده ولا انت بقى مخيم ان انا حافظ ربنا يوم العروس بالطريقه لما تعيش كده خالص من ربنا سبحانه وتعالى فوقاه الله بشر ذلك اليوم هو ده ان خوف عليك ولهم يحذرون نفس المعنى نفس المعنى الذي يؤدي هذه الايه تؤدي هذا الامر الانسان ان نخاف من ربنا يوما عبوسا عن طريقه فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره النضره على الوجه بهاء وبياض وسعاده وشراح وسرورا السرور في القلب فتصور حضرتك في ناس عبوس في ناس قلوبها خالقه حزينه متالمه تتوقع الشر وفي ناس نظر بصروف نزول مرتاح بيضاء القلوب سعيده مسروره كل ده مطلوب من القيامه عايز تكلم من تريد ان تكون لازم إجابة واضحة من انت على هذا السؤال ولا تلاقي نفسك ماشي عشوائيا ما ينفعش انت لو جيت تبص حتى تتامل هنا وتشوف الناس اللي بتقولوا مشاريع عشوائية مصيرها ايه؟ الفشل فقط الطالب اللي بيتنادي بعشوائية من غير خلطة الفشل طبعا والبصور والسقوط مش منها الاخرة مش منها الاخرة يا احبابي الدنيا دي اللي بتقف في كليته بايه؟ بيحاول في كليه اخرى اللي بيفشل في مشروع ممكن يعيده تاني مع ثلاثه اخطاء ممكن يبتدئ لنشاط اخر انما المشروع ده ما يفشل فيه لا قيام منه ابدا خساره دائمه يوم عبوس قنطرير فاحرص ان تكون من طريق فوقاهم الله ولقاهم نضرة مسرورة المسألة واضحة وضوح الشمس طيب اللي وصلك ايه؟ ارجع كده ايه ده خالص طيب انت تخاف؟ تخاف من ربنا؟ العجيب يا اخي سبحان الله واحد مني يقول انا ما بخافش الا من ربنا وهو ما بخافش من ربنا في كتير يقولها ما بخافش الا من ربنا وهو حتى ربنا منه. ممكن نخاف من بطر حتى من ربنا طب ازاي اقول الكلام ده؟ وازاي ده يحصل؟ اقول لك حضرتك عايز تعرف الانسان بيخاف ربنا ولا لا؟ كيف تتحدث؟ مش تأثرك في الخطبه دلوقتي اللي يحدد انت بتخاف ربنا على فكره مش بكائك في دعاء الهنود في رمضان في ليله القدر ليله 22 او اي كانت الليله ده اللي يحدد ان حضرتك بتخاف ربنا مش تأثرك وانت بتبص حول البيت في حشة او عمق كتابك ليس هذا هو الذي يحدد ويشخص ان انت فعلا بتخاف ربنا ليس اعمالك الصالحه من صدقات وصلوات وجماعات وجمعات هذه التي تحدد انك بتخاف ربنا عرفت هذا مش ده اللي يحدد انما اللي يحدد لما يبقى فيه حاجه انت بتحبها وربنا لا يرضاها ونشوف تصرفك ماذا تفعل؟ هنعرف ساعتها انت بتخاف من ربنا ولا ما بتخافش من ربنا؟ حينما تقول المعصيه امامك هتتجه المعصيه ولا هتخاف وما تعملش المعصيه؟ وقد قال احد الصالحين ليس الخائف هو الذي يبكي ثم يمسح عينيه ولكن الخائف هو الذي يترك معصيه الله حينما تعرض عليه. اكرر ثاني ليس الخائف هو الذي يبكي ثم يمسح عينيه ولكن الخائف هو الذي يترك معصيه الله حينما تعرض عليه. انت بقى بتخاف من ربنا ولا ما بتخافش حتى من ربنا سبحانه وتعالى؟ اما الخوف هي ذا الطريقه اللي وصلت فوقاهم الله اما الخوف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا شوف حالك هنا تقدر تعرف حالك هناك تستطيع ان تتوقع حالك في الاخره طب اذا خرجت من المساله دي يعني لو واحد قال ما بيخافش من ربنا خلاص مصيره اتحدد اتحدد واتقبل على كده؟ لا ما يتقبلش على كده الا اذا مت على هذه الحاله. انما امامك ان تصلح كمصلحات قبل ان يكونوا مصلحات المشركين يرتكبون جريمه لم ترتكب مثلها في حياتك. ولما ذهبوا عادوا الى الله سبقوا الكل الى جنه الله ورضوانه. يبقى امامك ان تصلح. لو ما كنتش بتخاف من ربنا غير محبوبين ابدا حياه جديده بتوبه ورجوع الى الله. شعار انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا لتكون العاقبه. فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاه نظره وسرورا. قلت ايه وحديث الحديث قلت قال الله عز وجل لا نشفع لعبدي ابنان ولا خوفين فمن امنني في الدنيا اخذته يوم اجمع عبادي ومن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. واحد عايز شاب تفتكر الذنوب والمعاصي والفجور ومتبادل في علاقته مع ربه وهذا ولا أي حاجة ولا خايف ولا أي مشكلة. ولما نقول له لسه قدامنا العمر طويل لسه ويصوم حتى يموت. لا ربنا يأمنه هو مؤمن في العذاب والبلاء وبيرتكب الذنوب والمعاصي ويغفر حتى ما به هواه. ولن يتأمن في الاخره اذا بعد الاخر ان خايف ربنا ان نخاف من ربنا ونعوذ من ضريرة. فمن ومن اخافني في الدنيا امنته يوم نجمع عباده لا خوف عليهم اليوم ولا هم يحزنون. وربنا سبحانه وتعالى في الايه الاخرى وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذه الآية التي أخذ إن شاء الله بتفاصيل حيث بي والآخرة عند ربك للمتقين خير تكون له الرحمات بتاعته النجاة من القربات هم دول اللي مقصود العرش هم الذين يكون قبرهم رمزا لأهل الجنة ورمى الجنة ورمى يوم ينام في الجنة ورمى والآخرة عند ربك للمتقين فحسب أن تكون منهم. احنا عندنا حضرتك الآخرة والدنيا لمين؟ الدنيا لمين؟ أنا ممكن أقول لحضرتك وكل حسب المعنى اللي أنت عايز تقوله. أنا أقدر أقول لحضرتك والدنيا لكل الناس. ما يبقاش فقط ولا يتعارض أبدا مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى إليه عمر الفاروق رضي الله عنه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ينام على العصير ليس ثبت شيء يوالي بدنه سوى الإزار. إزار يعني الغاية كده لغاية الرب ذات حواليه والبيت كله عليها. وينام النبي عليه الصلاة والسلام على العصير فلما دخل عمر نهض النبي فشد فرأى عمر العصير وقد أثر على جنب رسول الله خطوط حمرا بجنب النبي فبكى عمر وقال يا رسول الله أنت كما أرى وكسرى وقيصر فيما كنت فيه من النعيم. فقال يا ابن الخطاب لهم الدنيا ولنا الاخره. الكلمه دي معناها ايه؟ ان النبي اصلا مش عايز الدنيا. النبي عليه الصلاه والسلام رفض الدنيا لما جاء ابنه وخيره ربه بين ان يجعل له فرحاء مكه ذهبا. متخيل حضرتك تراب مكه وحق مكه وجبال مكه يبقى ذهب؟ دين النبي عليه الصلاه والسلام رفض مش ملك ده يريد الليلة أو الذي تليها شائعا هو أهل بيته. ليه الليلة أو الذي تليها؟ لأن عائشة قالت في صحيح مسلم: من شبع آل بيت رسول الله من خبز الشعير يومين متتابعين حتى مات. مش فقط حد على النبي، لا، تدل من رفضها تجيله يغرقها.
هو ده انا بقول الدنيا لكل الناس. لما تبقى عبد صالح وعندك الدنيا ولا تتقي الله تبارك وتعالى، يبقى انت حزت خيرك، حزت خيرك اخر تعبك، والدنيا استغلتها لطاعه الله ومرضاته، والاخره عند ربك للمتقين بغيرها. ليس هناك خوف عليك ولا حزن ولا فزع ولا الم. من يريد؟ من يشتري هذه السلعة؟ سلعة واضحة. أذكر أحبابي الذين أحبهم في الله، وأدعو الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم جميعا مع المتحابين بجلاله. وعيد أختم هذه الفقرة بأن أقول لحضراتكم، لما أقول أنا أحبكم في الله، أدعو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين المخلصين. لما أقول أحبكم في الله، لأنها أعتقد عقيدة جازمة أنه إن كان الناس يحبون بعضهم في الدنيا ويتحادون، يعطيك من ماله يشتري هدية بمبلغ كبير وإنتهالة تعبير عن حبه. فأنا قناعتي الكاملة إني لما أكون حريص على أحبتك ده أعلى من أي حب في الدنيا. لما أكون حريص أن آخذ بيدك وأن وحريص ولا بكلمك ان انت تكون من هؤلاء الصبان الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وجهه نظري ان ده اكبر دليل على حبي لك، وادعو الله سبحانه ان يجمعني واياكم جميعا في الدنيا على طاعته، وفي الاخره في الجنه في رفقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فيها منها، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسترضيك فاعف عنا، اللهم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا، اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلمنا وما انت اعلم به منا، نسالك الرضا بعد القضاء. اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب
صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله.